فهو كان ليصنع معجزات ويصنع ايات عظيمة جدا.
الضيق اللي وقع على الكنيسة وكان من ضمن اللي وقع عليهم ايضا في لبس اللي اشترك في هذه الضيقة، لكن الضيقة ما خلتهوش يصمت تجاه المسيح، لكن الضيقة خلته يتكلم اكتر عن المسيح ويبشر اكتر عن المسيح ويحمل اخبار مفرحة عن المسيح، مش انه يقعد يشتكي ان انا فقدت وظيفتي وفقدت بلدي وفقدت موطني وفقدت عيلتي بسبب الاضطهاد، زي ما الناس بتقعد تشتكي بسبب الضيقات والالام اللي بتلاقيها في الحياة. لكن في لبس حول الضيقة والالم اللي تعرض ليها مع بقية الكنيسة الى انه تكون دافع انه ينشر الاخبار المفرحة في كل مكان يروحه وفي كل مكان يحط رجله فيه، لانه صار انسان محمول بالروح ومن ثمار الروح القدس فرح. مش بس فرح للانسان، لكن كمان ان هذا الانسان يفرح الاخرين. وان كانت الضيقة اللي حصلت على الكنيسة في الاصحاحات اللي فاتت اخدت واحد من اهم الشخصيات اللي ظهرت في الكنيسة اللي هو استفانوس اول الشمامسة واول الشهداء، وفقدت الكنيسة استفانوس ذلك الانسان المملوء حكمة والممتلئ من الروح القدس، وفقدت ذلك الانسان اللي قال عنه الكتاب ان الناس لما بصت له شافت وجهه كأنه وجه ملاك. اذا كان الاضطهاد افقد الكنيسة هذه الشخصية، فنشوف ان استفانوس اتاخد، لكن جه مكان استفانوس مين؟ لا، بولس الرسول. اذا كان الاضطهاد خد شماس، فالاضطهاد جاب ايه؟ رسول. وده اللي بيربطه في الاصحاح التاسع، واما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. ونبتدي من اول الاصحاح التاسع مرحلة جديدة او شخصية جديدة تستحوذ بعد كده على كل اعمال الرسل، اللي هي شخصية بولس الرسول. بولس اللي جه عوض عن استفانوس. الاضطهاد خد استفانوس، لكن ولد لينا بولس. بولس اللي هو الكارز العظيم وفيلسوف المسيحية. عشان كده نقدر نعرف ان ربنا من خلال الضيقة او من خلال الالم اللي بيسمح بيه في حياة الكنيسة او في حياة اولاده، ما هواش نتيجة ترك او تخلي، او ما هواش نتيجة ان الله لا ينظر الى اولاده، بل بالعكس ان من خلال الالم والضيقة دهية الله يتمجد باولاده، وان المكسب من الضيقة اكبر بكثير جدا من الخسارة اللي الشيطان عايز يرميها على الكنيسة. فيبتدي من اول الاصحاح التاسع في سفر اعمال الرسل يحكي لنا كيف ابتدب بولس الرسول الى الايمان بالمسيح، وازاي ان ربنا فعلا بيتعامل مع كل نفس طالما هذه النفس فعلا بأمانة تشتاق تجاه الله وتبحث عن الله. اذا كان الخطي بتاع الحبشة كان ليه اشتياق وتعلق بكلمة ربنا نتيجة امانته في بحثه تجاه كلمة الله، ربنا اعلن ليه عن ذاته. واذا كان بولس بيعيش بطريقة سريتية في حياته الروحية مع الله، ولكن بيعيش بطريقة امينة وهدفه فعلا امين، كان لابد ان ربنا يجذبه للطريق الصحيح ويكشف له من كنوز النعم ويختاره اناء مختار ليه. ما من نفس بتدور فعلا على ربنا وبتشتاق ناحية ربنا الا وربنا لازم يعلن ذاته ليها، الا وربنا لازم يتعامل معاها ويتعامل معاها بمنتهى منتهى الوضوح. ده اللي بيقوله لنا سفر اعمال الرسل، انك اذا كان في قلبك اشتياق وامانة تجاه الله وفعلا بتدور عليه وفعلا بتبحث في كلمته وفعلا ليك حياة عايزاه، لابد ان يعلن لك عن ذاته بمنتهى منتهى الوضوح. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح الثامن؟ من المرات الجاية ان شاء الله نبتدي مع بعض سيرة معلمنا بولس الرسول ونكمل الاصحاح التاسع من سفر اعمال الرسل.
واما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين الى اورشليم. وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء، فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من انت يا سيد؟ فقال الرب: انا يسوع الذي انت تضطهده، صعب عليك ان ترفث مناخس. فقال وهو مرتعب ومتحير: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا. فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا، فاقتدوه بيده وادخلوه الى دمشق، وكان 3 ايام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب، لم تزل كلمة الرب تنمى وتزداد في هذه البيعة. كل بيعة امين. حقيقة من اول الاصحاح التاسع في سفر اعمال الرسل ونبتدي مرحلة جديدة من تاريخ الكنيسة، وايضا مرحلة جديدة من سفر اعمال الرسل. حقيقة ان حياة بولس الرسول وخصوصا الموقف اللي اتقابل فيه مع السيد المسيح بيعتبر مش بس نقطة تحول كبيرة في حياة بولس الرسول، لكن هي نقطة تحول في تاريخ الكنيسة بل في تاريخ الإنسانية كلها. يعني نقطة تغيير بولس الرسول ما أثرتش في بولس بس، لكن أثرت فيا وفيك وفي تاريخ الإنسانية وفي معنى الحياة ذاتها، لأن بولس اللي قدر يكتشف سر الحياة ومعنى الخلود. الكلام ده ما اكتشفوش لنفسه لكن اكتشفه لكل الخليقة لكل البشرية. فالحقيقة ان قصة حياة بولس الرسول ونقطة تغيره تختص بكل واحد فينا في معنى حياته ومعنى وجوده ومعنى الابدية بالنسبة لكل واحد منا. اذا كان بولس قدر يقول ليه الحياة هي المسيح وقدر يفهم معنى الحياة وطعم الحياة، فالحقيقة ان احنا واحنا بندرس شخصية بولس والامور اللي ادت لتغيره وازاي ان هو قبل هذا التغيير وتفاعل معاه، امور تهمنا احنا شخصيا من جهة معنى وجودنا ومن جهة معنى حياتنا ومن جهة معنى الخلود اللي احنا بنترجاه وبننتظره. واذا كان معجزة حلول الروح القدس يوم 50 كان اعظم حدث تم في تاريخ الكنيسة، يوم محل الروح القدس في شكل ألسنة نار على التلاميذ وعلى الكنيسة، فان معجزة تغير بولس تعتبر اعظم عمل تم بعد حلول الروح القدس. اعظم عمل تم في تاريخ الكنيسة هو موضوع تغير بولس، لان بولس ده كان اقصى واشد عداوة للكنيسة والد اعدائها ومضطهديها، فتحول الى اقوى خدامها واقوى المساعدين لبناء الكنيسة. دي كانت اعظم عمل عمل الروح القدس، انه يحول المضطهد العظيم الى خادم وكارز باللي كان بيضطهده قبل كده. وعشان تقدروا معنى الكلام ده، بص الاول آية في الاصحاح التاسع يقول: اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا. ينفث يعني ايه؟ يبخ، زي واحد بيبخ عمال يطلع، واللي بيطلعه من جواه ده عبارة عن ايه؟ تهديد وقتل. لكن بعد ما شاول اتقابل مع المسيح واتغير في الطريق لدمشق، في نفس الاصحاح في عدد 31 تقروا آية عجيبة جدا في الاصحاح التاسع عدد 31 يقول: واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب بتعزية الروح القدس. يعني قبل ما بولس يقابل المسيح كان بيبخ في الكنيسة تهديد وايه وقتل، وبعد ما بولس امن بالمسيح موجة الاضطهاد انتهت. عشان تتخيلوا اللي كان بيعمله بولس، كأن بولس كان هو المحرك الاول والاخير لاضطهاد الايه الكنيسة. ولما تغير بولس بقى الكنائس سلام وهدوء. ده كان الهجوم الاول اللي تعرضت ليه الكنيسة بسبب بولس الرسول ايام استفانوس، وبعدين لما تغير بولس الرسول صار لها سلام. صحيح جت موجات بعد كده من الاضطهاد على الكنيسة، وعلى مر التاريخ في موجات متتالية من الاضطهاد بتحصل للكنيسة، لكن نذكر ان اول موجة اضطهاد عادية قعدت الكنيسة وألمت الكنيسة وقدمت اول شهيد في المسيحية كانت على ايدين مين؟ بولس الرسول. فعشان كده كون ان بولس يتغير من النقيض الى النقيض، من اشد اعداء الكنيسة الى اقوى واحد بنى في الكنيسة والى اشد واحد يخدم الكنيسة ويخدم المسيح، كانت حياته نقطة تغير كبير جدا اللقاء اللي تم بينه وبين السيد المسيح. وقصته تورينا قد ايه عمل النعمة، نعمة الروح القدس اللي تقدر تغير في الانسان من اقصى الدرجات الى عكسها 180 درجة. عشان كده واحنا بندرس حياة بولس الرسول مش بندرس قصة او بنتسلى برواية، على قد ما احنا بنشوف عمل النعمة اللي بيغير الانسان. عشان اللي عمل في بولس الرسول يعمل فيا ويعمل فيك ويعمل فيكي. عمل النعمة تغير الطبيعة والكيان والفكر والذهن والمشاعر والتصرفات، وتغير الحياة وتغير هدف الحياة. ده تغيير كبير جدا ما تقدرش تعمله في الانسان الا نعمة ربنا. وده اللي هيظهر بعد كده في كتابات بولس الرسول لما بيجي يتكلم عن النعمة دي ويقول: انا ما انا بل نعمة الله العاملة ايه فيا. اذا كان بولس بيقول عنه ان هو فيلسوف المسيحية، او على رأي بعض الناس اللي مش مسيحيين اللي بيقولوا ان المسيحية دي كانت حضيع لولا بولس الرسول والعمل بتاع بولس وكرازة بولس والجهاد بتاع بولس. لا طبعا المسيحية ما كانتش هتضيع بسبب بولس، ولكن ده المقولة دي او العبارة اللي بيقولوها الجماعة غير المسيحيين معناها ان بولس كان ليه عمل كبير جدا في نشر الكرازة. وما ننساش ان بولس اللي سمي رسول الامم هو اللي فتح باب الايمان للامم، وهو اللي نشر الكنيسة في الرومان وفي اليونان اللي هم كانوا يمثلوا في ذلك الوقت العالم كله، الامبراطورية الرومانية والدولة اليونانية كانوا هم قادة العالم والمسيطرين على العالم كله، واللي قدر يبشرهم ونجح يبشرهم كان بولس الرسول. وكان سبب نقطة التغير او التحول من النقيض للنقيض هو في لقاء شخصي تم ما بين بولس الرسول وما بين المسيح وهو في الطريق الى دمشق. عشان ان كنا بنحدث الى ان التغيير يتم فينا وان احنا نتنقل من صورة الى صورة ممجدة الى صورة ليها معنى والى صورة ليها خلود، وان النعمة تشتغل فينا، لابد من لقاء شخصي بيني وبين المسيح. بولس اللي درس عشرات السنين وكان عنده من العلم الديني ومن المعرفة والفلسفة والمنطق والحكمة العالمية، كان عنده الاثنين، التربية الدينية والتربية العالمية، ما كانش ممكن مهما قرا ومهما درس يوصل للي وصل له من خلال اللقاء الشخصي بينه وبين السيد المسيح. عشان كده مهم جدا اذا كنت عايز اتغير والنعمة تعمل جوايا وتشتغل جوايا، احرص باستمرار على هذا اللقاء، اني اتقابل واتقابل شخصيا مع المسيح. اذا كنت باجي الكنيسة او باجي الاجتماع او بصلي صلواتي في البيت او بفتح كتابي المقدس في البيت، فليكن الهدف من كل اللي انت بتعمله مش انك تعرف لك كلمتين او تقول لك كلمتين او تقابل ناس في الكنيسة او تحكي مع مجموعة او انك تنضم للمجتمع، لكن ليكن الهدف من كل اللي انت بتعمله ان تتمتع بلقاء شخصي بينك وبين المسيح، بمقابلة شخصية بينك وبين المسيح. صدقوني لو احنا بنحقق الحتة دي في حياتنا لقدرنا فعلا نعمل من حياتنا معنى، نقدر في نهاية حياتنا نقول مع بولس: قد جهدت الجهاد الحسن واكملت الصاعد واخيرا وضع لي اكليل البر. يبقى حياتي معنى والوجودي معنى اذا كنت بحرص في كل مرة وفي كل ممارسة روحية ان يكون لي لقاء شخصي، مقابلة شخصية، حديث بيني وبين المسيح. وزي ما قريت الحديث اللي دار بين بولس والمسيح في الطريق، كان في حوار، ما كانش حديث من طرف واحد، كان المسيح بيتكلم وبولس بيرد، وكان بولس بيتكلم والمسيح بيرد، كان في حوار مفتوح بين الطرفين في هذا اللقاء. لان في اوقات كتيرة تبقى علاقتنا بربنا من طرف واحد، سواء ان ربنا بيقدم لي نداءات مستمرة وانا ما بفتحش بقي ما بتجاوبش معاه، او خلاص انا عمال انادي على ربنا وكاني بنادي في الهوى، مش حاسس ان ربنا بيجاوبني، مش حاسس ان ربنا بيتفاعل معايا. لكن الجميل في هذا اللقاء الشخصي ان كان في تجاوب ما بين المسيح وما بين بولس، في حوار مفتوح بين الاثنين. وزي ما هنعرف بقيه القصه ان بولس بعد ما شاف الرؤيه دي ظل 3 ايام لا يبصر احد، مش شايف حاجة، لحد ما جه حنانيا وصلاه وحط ايديه على راسه فسقط من عينيه قشور فصار يكثر. لكن بولس مش بقى يعني فتح بيشوف هو رايح فين وجاي منين، لا ده بقى مبصر بالعين المفتوحة اللي تقدر تقرا القراية الصحيحة لحياته ولحياة الآخرين. ما هو حياتي وحياتك وحياة كل واحد فينا عبارة عن كتاب بيتقري، حكاية بتتقري، بس الشاطر اللي عينيه تبقى مفتوحة كويس عشان يقرا الحكاية صح، ما يقراش غلط حياته وحياة الآخرين. والحتة دي فعلا بولس نجح فيها، انه قرا حياته صح وقرا حياة الآخرين صح بالعين المفتوحة اللي خدها من اللقاء بينه وبين ربنا. وعشان نشوف التغيير اللي حصل في بولس بعمل النعمة، تعالوا نقف لحظات كده عن نشأة بولس لانها تورينا خلفية عن حياته وسلوكياته وازاي ان هو تغير من النقيض الى النقيض، عشان دي هتفهمنا حاجات كتيرة. كلمة شاول ده الاسم العبراني اليهودي ومعناها المشتهى، كلمة شاول معناها المشتهى او المسموع، لان يبدو ان ابوه انجبه هو وامه نتيجة طلبات وصلوات رفعت امام الله ان الله يرزقهم ابن. فلما ربنا اداهم شهوة قلبهم ان يكون ليهم ابن سموه شاول، اي المشتهى او المسموع طلبته او نداءه فسموه شاول. اما كلمة بولس فده الاسم الروماني او اللاتيني، وعلى حسب عادة الزمان ده اليهود كانوا يسموا اسمين، اسم عبراني يهودي واسم لاتيني بيعيشوا بيه في الامبراطورية الرومانية. فكان الاسم العبراني ليه شاول والاسم اللاتيني بولس، ومعنى كلمة بولس صغير، معنى كلمة بولس صغير. وده كان اختباره ايضا، تروح كتاباته في الرسائل اللي كتبها يقول الذي ظهر لي انا الذي مثل الصخر، انا اصغر جميع الرسل. برغم ان حياة بولس الرسول كانت حياة عظيمة جدا وترك مقاماته في الكنيسة وفي الناس وفي المجتمع وفي العالم، لكن كان احساس بولس واختباره ان هو صغير. زي يعقوب ابو الاباء، ده كان اختباره مع ربنا، برغم ان يعقوب ده كان عظيم جدا ومنه خرج 12 قط وخرجت منه مملكة وامة شعب اسرائيل، لكن يجي يعقوب قدام ربنا ويقول له كلمة، يقول له صغير انا عن انطاقك والامانة التي صنعت لعبدك. يعقوب برغم من انه كبير في المركز وفي العدد، لكن يقول له ربنا انا ايه صغير. فده كان اختبار بولس فعلا، انا الاصغر في الرسل. اتولد في بلد الترسوس، عشان كده يسموه شاول الترسوسي، وبلد الترسوس دي كانت عاصمة مقاطعة كبيرة اسمها كيليكية اللي هي حاليا منطقة سوريا. واغلب الظن ان بولس اتولد سنة 2 ميلادية، سنة 2 ميلادية، هو اصغر من السيد المسيح بحاجة بسيطة جدا. اتولد في طرسوس وعاش في طرسوس، عشان كده بولس ده يعتبر من اليهود بتوع الشتات، يهود الشتات اللي هم اللي معاشوش في اورشليم لكن كانوا متشتتين فين؟ في العالم. اليهود اتفرقوا بعد السبي بتاع بابل واتنطوروا في العالم كله. كان يهودي لكن مولده في طرسوس اللي هي سوريا، عشان كده يعتبر من يهود الشتات. وابوه اكتسب الرعوية الرومانية او الجنسية الرومانية، ودي كانت ميزة كبيرة جدا ان واحد يتمتع بالجنسية الرومانية في ذلك الوقت، كان يتمتع بميزات في حياته وفي موته. يعني مثلا الانسان اللي معاه الجنسية الرومانية محدش يقدر يضربه، محدش يقدر يهينه، محدش يقدر يجلده، واذا اخطا ليه طريقة للموت معينة، يتقطع رقبته بالسيف لكن ما يتقنش، ما يترجمش، ما يتصلبش. وعشان كده هنشوف ان بولس فعلا لما جه يستشهد، لانه كان معاه الجنسية الرومانية، ما صلبوهوش زي بطرس، برغم ان الاثنين ماتوا استشهدوا فيهم ايه؟ واحد، لان كان بيتمتع بالجنسية الرومانية. يعني فقدر يقول الجنسية الرومانية دي تعادل واحد معاه الجنسية الامريكية دلوقتي، ليه حقوق، ليه مميزات اكتر من الاخرين، وكانوا بيحصلوا عليها اما انهم بيدفعوا مبلغ كبير جدا من المال فياخدوا الميزة دهية، او انه يقدم خدمة للامبراطورية الرومانية، خدمة جليلة في حرب او في شيء معين، فكان الامبراطور ينعم على الانسان بانه يديله الجنسية دهية. ابوه كان عنده تلك الجنسية، وبولس الرسول اتولد وهو معاه تلك الجنسية الرومانية وهو يهودي اصلا. لكن برغم انه اتولد في طرسوس ما اتولدش في اليهودية، الا انه يقول انه عبراني من العبرانيين، عبراني من العبرانيين، لان اليهود في الوقت ده كانوا جزئين. الجزء اللي عايش في اليهودية يجيد التكلم والتحدث باللغة العبرية او اللغة العامية اللي بيسموها الارامية، اللي كان المسيح بينطق بيها، دي لغة اهل فلسطين. والجزء الثاني اليهود اللي كانوا متنطورين في انحاء العالم ما كانوش بيجيدوا العبرية، لكن كانوا يجيدوا اللغة اليونانية، بيتكلموا يوناني، ما يعرفوش يتكلموا عبري. بولس الرسول برغم انه اتولد في الشتات، الا انه ابوه علمه اللغة العبرية وكان بيتحدث بيها في بيته كنوع من التعصب القومي، عشان كده يقول على نفسه عبراني من العبرانيين برغم انه ما كانش عايش في اليهودية. والحتة دي هتفيده، هنشوفها في سفر اعمال الرسل، ان لما هيجي يتكلم مع اليهود يتكلم معهم بالعبراني، ما يتكلمش معهم باليوناني، فكان اليهود يدوله اهتمام ويسمعوه باهتمام اكتر، فأتقن العبرية وكان بيتحدث بيها مع اللغة اليونانية، بقى يجيد التحدث باللغتين. عشان كده نشوفه في كراسه وسط اليهود كان بيتكلم بالعبري، وفي كراسه وسط الأمم كان بيتكلم بالايه؟ باليوناني. والرسائل الـ14 بتاعته اللي كتبها كتبها باللغة اليونانية، وكان متمكن جدا من اللغة اليونانية. وكان من قط مشهور جدا في اليهود اللي هو قط بنيامين. الكلام ده بيذكره عن نفسه في الرسائل، في رسالة فيلبي وفي رسالة غلاطيا. قط بنيامين بالذات عند اليهود كان ليه مواقف معينة. حد فاكر قط بنيامين ده؟
ايه المواقف بتاعته بالنسبة لليهود في العهد القديم؟ براهو اول ملك اترسم على شعب اسرائيل كان من سبط بنيامين اللي هو مين؟ شاول الملك اللي كان قبل داود كان من سبط بنيامين. فهم كانوا بيعتبروا ان بداية الملوكية كانت من سبط بنيامين، عشان كده هم حتى لما اتولد بولس سموه على اسم شاول على اسم الملك الاول اللي كان في تاريخ شعب اسرائيل. وكان سبط بنيامين ده من الاصناف اللي ليها مواقف معينة مع سبط يهوذا اللي هو السبط الملوكي. نشوف ان الاثنين انضموا مع بعض، لكن بنيامين نفسه كانوا بيفتخروا بيه في حاجة. بنيامين ده اللي هو الابن الصغير في اولاد مين؟ يعقوب ابو الاباء. بنيامين ده الابن الوحيد اللي اتولد ليعقوب في ارض الموعد، الابن الوحيد اللي اتولد ليعقوب في ارض الموعد. الحداشر التانيين اتولدوا في ارض الغربة، لكن بنيامين ولدته رحيل ليعقوب في ارض الموعد، فكانوا يستخروا بيه بان هو يعني اللي اخذ الامتياز بانه لما اتولد اتولد في ارض الميعاد. وفي بركة موسى للاطباق الاثناشر في سفر التثنية اصحاح 32 لما كان بيمشي سبط سبط ويدي كل سبط البركة ويمدحه مدح معين، جه عند سبط بنيامين وقال عنده عبارة لطيفة قوي في اصحاح 32 من سفر التثنية. قال على بنيامين ايه؟ حبيب الرب يسكن لديه آمنا. ان بنيامين ده حبيب مين؟ الرب، موضع محبة الرب. وده الاختبار اللي خده بولس الرسول وسجله لقوه في غلاطيا بعد كده يتكلم عن ربنا ويقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. وكأن ده اختبار شاول ان هو موضع محبة الله، ان هو فعلا حبيب الرب. وظهرت المحبة دي في اجل صورها لما ابتدى يتعرف على عمل المسيح على خشبة الصليب، يقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. لما وصل بولس سن 10 سنين بعثوا ابوه في المجمع عشان يتعلم اول حاجة بيتعلمها الطفل اليهودي اللي هو كتاب المشنة، وبعد كده يستلم كتاب التلمود. دول اعظم كتب موجودة عند اليهود لحد دلوقتي. المشنة ده اللي فيه تعاليم الناموس، والتلمود ده اللي فيه تقاليد الاباء. دول احدث كتب عند اليهود. وكان الطفل الصغير في سن 10 سنين يودوه المجمع زي الكتاب كده يقعدوا يعلموه المشنة والتلمود. فبولس في سن 10 سنين كان بيتعلم الموضوع ده هو. وده اللي كتبه لتيموثاوس بيستعيد ذهن الطفولة ويقول له انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. بيعيد ذهن ان حسب الطفل اليهودي منذ الطفولية، منذ ان كان طفل يعرف الكتب المقدسة اللي هي المشنة والتلمود. في سن 13 سنة كانوا بيعملوا احتفال ديني كبير للطفل بيسموه احتفال تدشيني، وكأنهم بيدشنوا الطفل لما يوصل 13 سنة ويكون اتم التعليم بتاعه في المجمع، بانه بيدوله لقب انه صار ابن للناموس. لما يوصل 13 سنة يعملوا له حفلة كبيرة جدا انه خلاص عرف الناموس وحفظه ودرسه فصار ابنا للناموس. ومن هنا هنقدر نفهم ليه الناموس بالذات عند اليهود كان ليه مكانة كبيرة جدا جدا. واذا كان بيعملوا له حفلة لكن في واقع الامر ان السن 13 ده الطفل من هذه اللحظة بيبقى مسؤول مسؤولية كاملة عن خطاياه، لانه ابتدى يعي ويدرك. برغم انه عاملين له احتفال لكن بيبقى مؤلم جدا في قلب الطفل، لانه بيبقى عارف انك ما تعملش كده وتعمل كده، ومدرك. وفي نفس الوقت السن ده خطيرة لانه بيميل انه يعمل الغلط. وده اللي ترجمه في رمية وقال ويحي انا الانسان الشقي، كل ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر ماثلا امامي. وبعد سن 13 سنة بعض ابوه لأورشليم عشان يعيش فيها ويتربى فيها، السن العالي في اللاهوتيات، وراح اتربى من سن 13 سنة تحت رجلين غملائيل اللي هو اكبر معلمي الناموس واكبر الربيين في ذلك الوقت. ونعرف بعد كده من سفر اعمال الرسل ان بولس قعد في اورشليم عند اخته، كان ليه اخت متجوزة وقعد في اورشليم، فهو راح قعد عندها فترة دراسته في اورشليم، واستلم كل اراء الناموس وكل تعاليم الناموس من غملائيل اعظم معلم في ذلك الوقت وفي هذا الزمان، لدرجة انه صار من شدة تعلقه وتعليمه زي ما بيقول كنت اتقدم على كثير من اطرادي في الديانة اليهودية. كان شاطر جدا وكان بيتقدم ويتفوق على كثيرين، لدرجة انه وصل هو كمان لدرجة الربيين. ربيين يعني معلمين. بعد ما كبر في اورشليم ووصل لدرجة ربي، كان عليه خدمة انه يخرج للبلد بتاعته طرسوس، يروح يشتغل في المجامع هناك ويعلم كنوع من تأدية خدمة للبلد اللي نشأ فيها. في الفترة دهية بقى كان المسيح ابتدى خدمته في اليهودية. وده اللي يفسر لنا ليه بولس ما اتقابلش مع المسيح بالجسد والمسيح على الارض، برغم ان سن بولس كان مقارب جدا لسن السيد المسيح. ان بولس في الوقت اللي ظهر فيه المسيح واتصلب وتألم وقبر وقام ما كانش موجود في اليهودية، كان موجود في بلد طرسوس كربي معلم لليهود في المجامع اللي موجودة هناك. لكن كانت اخبار النبي الجليلي او الناصري بتوصل باستمرار في كل مكان، كانت الاخبار بتوصل باستمرار لبولس الرسول، فكان يسمع لكن ما شافش السيد المسيح بالجسد. وكان بيتعلم بجانب معرفته الدينية حرفة صناعة الخيام، لان كان حسب الناموس كل واحد لازم تبقى لايديه صنعة يد ياكل منها حتى لو كان غني. وكان بيصنع الخيام من نسيج الماعز، وكانت دي شغلته وحرفته لحد ما هيبتدي عمله الرسمي ومقابلته مع السيد المسيح، ده اللي نقدر نكمله المرة الجاية ان شاء الله. لكن بقية خلفيته الدينية وتأثيرها على علاقته اولا بالكنيسة ثانيا بالمسيح، ده اللي هنشوفه. هنشوف ازاي نعمة ربنا قدرت تغير في شخصية بولس. عاش في المذهب الروحي اللي هو مذهب الفريسية، وزي ما بيقولوا ان كان ايام السيد المسيح على الارض اللي هو نفس الوقت اللي عاش فيه بولس الرسول كان فيه ما يقرب من 6000 فريسي.
والفريسيين كلمة فريسي يعني معتزل او مفرز، هو الانسان اللي افرز نفسه او خصص نفسه من اجل انه يعيش حسب الناموس وحسب وصايا الله. فبولس الرسول كان من ضمن هذه الجماعة، جماعة الفريسيين. وعشان نقدر نفهم بمعنى اكبر تأثير وجوده كفريسي في وسط المجتمع وعلى حياته وعلى معرفته بربنا، الانسان الفريسي كان مفروض يعمل حاجتين مهمين جدا في حياته كل يوم. اول حاجة انه يقيس حياته واعماله وتصرفاته كل يوم على الوصايا بتاعت الناموس. وانتوا عارفين العهد القديم كان فيه كم وصية؟ لا مش 10 وصايا زي ما احنا فاكرين. من خلال سفر الخروج ومن خلال سفر اللاويين والعدد والتثنية في 603 وصية غير 10 وصايا اللي استلمها موسى على الجبل. يبقى مجموع الوصايا 613 وصية. 603 وصية اللي كان كل فريسي مسؤول كل يوم ان يحاسب نفسه بيعملهم واخد باله منهم ولا لا. كان منهم 248 امر اعمل كده و356 نهي ما تعملش كده. يعني الانسان الفريسي كانت كل الحياة بالنسبة له عبارة عن اعمل كده وما تعملش كده. وزي ما انتوا شايفين ان عدد النهي انك ما تعملش كده اكتر من اللي انت ايه تعمل كده. الامر 248 امر تعملهم، لكن النهي 356 نهي ما تعملهمش. تخيلوا واحد هيعيش كل يوم يسأل نفسه انا عملت 248 امر اللي قالت التوراة عليهم وما عملتش 356 نهي اللي قالت التوراة عليهم ولا لا. دي كانت شغلة الفريسي. اول حاجة يقيس نفسه على الوصايا كل يوم. تاني حاجة اللي اشتهر بيها الفريسي التطهيرات الكتيرة، التطهيرات من الاغتسالات. قبل ما يصلي لازم يغسل ايديه بوضع معين، قبل ما ياكل لازم يغسل ايديه، قبل ما ينام لازم يغسل ايديه ورجليه. في اغتسالات كتيرة اللي هم اليهود بيسموها الحلقات او التطهيرات. فواحد يعيش كل يوم بهذا المنطق او بهذا الفكر، تخيلوا مدى الخوف والرعب اللي بيبقى مسيطر على ذهن الانسان فانه الانسان الفريسي يسقط في واحدة من هذه المحاذير، انه ما يعملش حاجة التوراة قالت اعملها او انه يعمل حاجة التوراة قالت انه ما يعملهاش. ده يخلي ذهن الانسان في حالة من الارتباك، ويخلي الانسان عقله مشلول، وده يؤدي الى ظهور العنف في حياة الانسان. يعني واحد ماشي يفكر في 613 وصية كل يوم ما بين اعمل وما تعملش، كان لابد انه ينعكس تحت ثقل الضمير وتحت الوسواس وتحت الربكة الذهنية. طب يا ترى انا عملت ولا ما عملتش؟ ده الواحد لو قعد يروح يرص 5 6 حاجات في مخه بينساها. فشحال واحد بيفكر كل يوم في 613 بند. وده اللي يورينا حالة العنف اللي كان عايشها بولس عشان يرضي ضميره، عشان يسكت الضمير اللي بيحاسبه كل يوم على 613 وصية. واكيد ان هذا الموضوع كان بيحزنه جدا،
وكان بيؤلمه لما يكتشف انه فشل في انه ينفذ هذه المحاذير كلها. لكن بولس لما تعرف بقى على شخص السيد المسيح، الضمير اللي كان مثقل ب613 امر ونهي ارتاح. فعشان كده تبص تلاقوا ما حدش من الرسل كتب عن موضوع النعمة زي ما كتب مين؟ بولس. لانه اختبر فعلا عمل النعمة، النعمة اللي ريحت ضميره، النعمة اللي بتكمل كل عجز وكل ضعف، النعمة اللي بتغفر، النعمة اللي بتبرر، مش اعمال الانسان وصراعه والمعافرة بتاعته. عشان كده لو شفت انسان سالك في طريق الحياة الروحية بعنف وبعصبية، ايا كان هذا الانسان وايا كانت رتبته الكهنوتية، اعرف ان الانسان ده معرفش طعم النعمة. اللي عنده عنف وعصبية وشدة ده ضميره مثقل، مازال لسه ما اختبرش عمل النعمة. بولس كان بيجر رجال ونساء وفي عنف وفي قسوة شديدة جدا، لان ما كانتش النعمة لسه يعرف طعمها ولا مفاعليتها. لكن بعد ما اختبر نعمة ربنا المكملة لكل ضعف انسان، ونعمة ربنا اللي بتخلص الانسان، فيطلنا ابدع واعظم ما كتب عن هذه النعمة. والحتة اللي طبعت في ذهن بولس الرسول اشد انطباع واثرت في حياته جدا هي حتة رجم استفانوس. لان شاول كما يحرس ثياب الذين رجموا استفانوس، ويقول الكتاب انه كان راضيا بقتله. وبعدين منظر استفانوس اللي كان بيضيء وجهه كملاك وهو جاسي على ركبتيه بيصلي وبيتكلم عن السماء المفتوحة وعن رؤيته لابن الانسان، وبعدين العبارة اللي قالها يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، الحادثة دي ظلت محفورة في ذهن وفي مخيلة بولس الرسول، وهي اللي قدرت تعده وتهيئه لحد ما هيتغير بالاعلان اللي ظهر لي في اللقاء الشخصي بينه وبين المسيح في الطريق الى دمشق. لكن عاش خلفية حياته الروحية كلها كفريسي، وده اللي يفسر لنا ليه الفريسيين في ايام حياة السيد المسيح على الارض كانوا هم بالمرصاد للمسيح، لانهم كانوا غيورين جدا على الناموس وعلى الوصايا وعلى التطهيرات. تعرفوا مواقف كتير بينهم وبين المسيح، لما في مرة انتقدوا المسيح ان المسيح بياكل بغير ايدين مغسولة، ما بيعملش التطهيرات بتاعتهم، قالوا يحسوا ان في الحاجات دي هي كل بر وفي الحاجات دي ارضاء لله. بالرغم من معاداة الفريسيين للسيد المسيح على الارض طول ما كان عايش، الا انهم كانوا من الامانة انهم ما حكموش على المسيح. الفريسيين كل اللي عملوه انهم سابوا الموضوع لايدي الصدوقيين اللي هم رؤساء الكهنة. الفريسيين كان ليهم خط روحي، حياة روحية، لكن الصدوقيين كان ليهم خط مادي. مادي يعني بيخافوا على مركزهم والربح والفلوس والوطن والامة والهيكل والدخل والصيارفة والحاجات دي كلها. عشان كده اللي حكم فعلا في مجلس السنهدريم على شخص السيد المسيح كان رؤساء الكهنة الصدوقيين الماديين. لكن واحد فريسي زي نيقوديموس كان ناشي بخط روحي، واحد زي غملائيل كان خط روحي، واحد زي يوسف الرامي كان ليه خط روحي. حقيقة استفانوس برضك والتلاميذ اللي اضطهدهم مش الفريسيين، اللي اضطهد التلاميذ مين؟ الصدوقيين، لان التلاميذ كانوا بينادوا بان المسيح قام من بين الاموات، بينما الصدوقيين بيقولوا ان مفيش قيامة من بين الاموات. طب ايه اللي خلى بولس بالرغم انه فريسي ومش خايف على حاجة مادية يضطهد الكنيسة؟ بولس كان عايش حياة روحية، ما كانش خايف على منصب هيطير منه او فلوس او الدافع، بالرغم ان بولس كان فريسي، انه يضطهد الكنيسة اللي عمله استفانوس، لان استفانوس اتكلم ان المسيح سينقض الهيكل وسيغير العوايد، وقال لهم ان الختان ده مش هينفعكم بايه؟ بشيء. الهيكل والختان بالنسبة للفريسي لا، ده هو كل الحياة الايه؟ الدينية والحياة الروحية. فلما سمع بولس الرسول الكلام اللي كان بيقوله استفانوس في المجامع، وخصوصا في مجمع الكليكيين، كليكية دي اللي هي كان بلد بولس، وكان حاضر في هذا المجمع ودخل في حوار مع استفانوس، كان استفانوس بسبب الشرارة اللي ولعت الهجوم على الهيكل وعلى الناموس وعلى العوايد، فابتدى شاول بقى يتحرك بعنف عشان يدافع عن الناموس بتاعه وعلى العوايد والتطهيرات والهيكل، وصار في عنفه انه يقود هذا الاضطهاد. بعد ما ضربوهم في اورشليم ابتدى يتتبعهم فين؟ خارج اورشليم، لان لما حصل الاضطهاد بسبب استفانوس في اورشليم والكنيسة تشتتت، وشفنا في لبس جاء المبشر بالكلمة في السامرة وفي بيريه حتى وصل لقيصرية، كان في مجموعة من المسيحيين هربت لدمشق، فبولس طلب رسائل، وده اللي بيقوله في الاصحاح التاسع، واما شاول فكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا، يبخ تهدد وقتل على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنة. يعني بولس هو اللي سعى، مش رئيس الكهنة هو اللي ترجاه او اداله امر انه يروح يضطهد، لا، ده بولس من نفسه تطوع ان يقتفي اثار المسيحيين اللي تشتتوا علشان يقضي على المسيحية كلية، وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، وده يورينا نفوذ رؤساء الكهنة انه ما كانش بس في اورشليم، ده كان ممتد كمان فين؟ في تجمعات اليهود في البلاد المختلفة، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين الى اورشليم، يرجعهم متكتفين لاورشليم علشان يحكموا قدام مجلس السنهدرين كما حكم استفانوس، لان حسوا ان استفانوس وان جماعة المسيحيين دول ضد الناموس وضد الهيكل وضد العوايد اليهودية. فهو كفريسي متعصب لفريسيته غار على مجد الفريسية وغار على مجد اليهود، حب يدافع عن ربنا، وكان فاكر انه كده هو بيرضي الله وان هو كده بيعيش حياة الصح، كان مطمن جدا لانه كان دارس الناموس كويس قوي. وبالرغم ان بولس سمع كثير عن المسيح الناصري اللي صلب واللي مات، لكن اتباعه بيقول ان هو قام من بين الاموات، يقول مش ممكن الراجل ده يكون صح،
مش ممكن يسوع الناصري ده يكون المسيح. ليه يا بولس يقول اني دارس الناموس كويس؟ والناموس بمنتهى الاعلان والوضوح بيقول ملعون كل من علق على خشبة. يبقى اذا الراجل ده ايا كان كويس ولا وحش طالما انه علق على خشبة يبقى ملعون، مش ممكن يكون المسيح. ودي اللي سماها بولس الرسول عثرة الصليب. ازاي كواحد دارس الناموس كويس يقبل الصليب ده علامة خلاص؟ وده اللي قالوا ان الصليب عند الهالكين ايه؟ جهالة. ما كانش يعرف لسه معنى الصليب، فكان مطمن جدا لموقفه ان مش ممكن يكون يسوع الناصري ده المسيح، لان ده علق على خشبة والناموس بيقول ان علق على خشبة ده يبقى ملعون من الله. الراجل ماشي حسب الناموس فاصطدم بعقرة الصليب، فابتدى يتعقب الناس اللي بتؤمن بالصليب واللي بتقول ان يسوع ده هو المسيح علشان يقضي عليهم وينهي الموضوع ده دفاعا عن مجد الله وعن مجد يهوه. فابتدى ياخد منظر الذئب اللي بيلتهم الخراف، ولكن دون ان يدري انه سوف سيصطدم براعي الخراف، وان ذلك الراعي الصالح سيحول ذلك الذئب الى غنبة من القطيع بتاعه. ورؤساء الكهنة اللي هو كان صاحبهم وصديقهم واخد منهم جوابات توصية، ما كانش بولس يعرف ان رؤساء الكهنة دول هم في يوم من الايام هيمسكوه ويضربوه ويجلدوه ويقع تحت الجلدات 39 جلدة الا واحدة على الاقل 3 مرات. رؤساء الكهنة دول اللي هو صاحبهم الايام حتدور ويقع تحت الجلدات بتاعتهم مرة بل مرات كثيرة. كل ده حصل نتيجة لقائه بشخص السيد المسيح. لو حاجة عجيبة جدا ان رواية مقابلة بولس لشخص السيد المسيح احتلت 3 اصحاحات في سفر اعمال الرسل. الرواية دي بالذات الكتاب المقدس ادها اهمية كبيرة جدا، يعني اتذكرت في الاصحاح 9 بقلم القديس لوقا، واتذكرت مرة تانية في الاصحاح 22، ومرة ثالثة في الاصحاح 26 على لسان بولس الرسول. مفيش حادثة خدت المساحة دي في الكتاب المقدس زي حادثة مقابلة بولس للرب يسوع في الطريق الى دمشق. طبعا صلب المسيح دي اكبر حادثة اخذت اصحاحات كتيرة ومساحة كبيرة في الكتاب المقدس، لكن الحادثة اللي وراها على طول احتلت مساحة كبيرة في انباء الكتاب المقدس، كان موضوع لقاء بولس مع السيد المسيح. وكأنها دي دعوة بتجدد دعوات الله في العهد القديم لأشخاص معينة، زي ما كان في دعوة لإبراهيم، وزي ما كان في دعوة لموسى صارت هناك دعوة لبولس. بل ان الدعوة دي تدي فعلا احساس للانسان بعمل نعمة الله القادرة على تغيير كل واحد ايا كان. يقول في بهذه في عدد 3 حدث انه اقترب الى دمشق، وكان سفر ما بين اورشليم لدمشق يستغرق من 6 الى 7 ايام. وبيقولوا دلوقتي في التقليد وفي سوريا في مكان اسمه الصالحية، بيقولوا هو ده المكان اللي ظهر فيه السيد المسيح لبولس وهو في الطريق ناحية دمشق. كان في نهاية 6 ايام السفر بتاعه. كان بيركض بالحصان بتاعه او بيجري بالحصان بتاعه وهو يقترب من اورشليم وجواه كل حماس واندفاع وغيره وبيفكر هيعمل ايه وهيسوي ايه وازاي يرجع فايز باكبر عدد من المسيحيين ويجرهم مكتفين عشان يحاكمهم وازاي يدافع عن مجد يهوى ويدافع عن مجد الناموس ويدافع عن مجد الهيكل من الناس دول اللي ماشيين في الطريق اللي بيقولوا عليه طريق يسوع الناصري. وهو بيقترب من المدينه لم يكن يدري وهو بيجري ناحيه المدينه ان هناك من يجري وراءه، هناك من يركض وراءه. وده اللي سجله في احد اختباراته في الرسائل بتاعته، بيقول اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. يعني انا كنت عايز الحق حاجة لكن المسيح هو اللي لحقني. ودي تورينا سعي المسيح وراء كل نفس بشرية علشان يجذب كل نفس فينا لطريق الخلاص ويجذب كل نفس فينا لطريق الراحة. الله بيجري ورانا مهما كنا احنا بنجري ومندفعين في الطريق بتاعنا، لكن ربنا بيجري ورانا عشان يغير فينا. وصار بولس ده كيف عاش بعد كده على الارض اعظم حياة يقدر يعيشها انسان. عاش كانسان مسيحي يقول لي الحياة هي المسيح. اعظم حياة يقدر يعيشها انسان ان يقول لي الحياة هي المسيح. وبغتة ابرق حوله نور من السماء. وزي ما هنعرف من الرواية في الصح 22 و26 ان الوقت كان ظهر وان الشمس كانت طلعة وقطعة جدا، لكن النور اللي ظهر ده غطى على نور الايه الشمس، لدرجة ان كل الرب وكل الجنود وكل الفرقة اللي معاه وقفت فسقط على الارض. وقع قدام اعلان هذا النور، وكانت السقطة اللي وقعها دي كفيلة بانها تحطم كل اصنام كانت موجودة جوه قلبه. صنم البر الذاتي، صنم الكبرياء، صنم العنف، كل صنم كان موجود جواه. بالرغم من ان بولس الناس تقول طب هو عمل ايه، ده كان انسان عايش صح، كان بيعتقد ان هو وصل للقمة. ربنا ده عجيب جدا، عايز يقول للكل ان الكل محتاج اليه، سواء كنت فاشل او سواء كنت حاسس نفسك انك ناجح. عارفين بطرس ربنا دعاه امتى؟ لما حس بفشله، لما جه وقال لربنا تعبنا الليل كله ولم نصاب شيء، وقال له اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. ده فاشل ماديا وفاشل روحيا. فجه ربنا قال له طب تعالى اجعلك صياد للايه للناس. دعاه من فشله. بالعكس خالص بولس، بولس كان عنده احساس بانه ناجح ماديا وناجح ايضا روحيا، ده بل في قمة النجاح. ناجح ماديا من عيلة كويسة، عنده حرفة كويسة، يتمتع بالرعوية الرومانية، مركزه الادبي كويس والديني كويس، وحسب الحالة الروحية يقول كنت اتقدم على كثير من اترابي، كنت حسب الناموس بلا لوم. فسواء كان الانسان حاسس انه فاشل او الانسان حاسس انه وصل لقمة النجاح، يجي المسيح يقترب من كل واحد سنة ويقول له اذا كنت فاشل فانت محتاج لي، واذا كنت ناجح فانت برضك ايه محتاج لي ومحتاج لي قوي. وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وده النداء المزدوج اللي كان يلذ لله باستمرار لما ينادي على اي حد ان يكرر الاسم ابراهيم ابراهيم، يقوله مرتين، موسى موسى، صموئيل صموئيل. هنا بيقول له شاول شاول ويكرر الرقم مرتين. وكان ربنا تملي لما يكرر الكلمة يبقى عايز لما يقول رسالة تشجيع او رسالة تحذير او رسالة توبيخ. تسمعوا عن قديس، قديس مشهور قوي في الهند سموه السائح الهندي صدهو ساندر سينغ. صدهو ساندر سينغ ده ليه قصة لطيفة جدا اللي فيكم اراها. قصته بالظبط بالظبط زي بولس الرسول، كان من طائفة السيخ واخذ على نفسه انه لازم يقضي على المسيحية في الهند، كان يضطهد المسيحيين جدا. وفي يوم من الايام سمع هذا الصوت بيناديه بنفس اسمه مرتين بالظبط زي شاول شاول، ويقول له: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. كان قصة تحويل عجيبة جدا اتكررت، نفس قصة تغير بولس، ان ساندر سنغ ده يتحول الى المسيحية ويصير الى مبشر وكارز ويقبنا نظام عالمي ولحد دلوقتي موجود يشهد للمسيح بقوة عجيبة بعد ما كان مضطهد للمسيحيين. فبيقول له: لماذا تضطهدني؟ كان سؤال محير جدا وصعب جدا لبولس الرسول. ويمكن السؤال ده في كل لقاء شخصي او في اللقاء الشخصي بين كل انسان منا وربنا، لو قدر يسمعه ان ربنا بيقترب من كل واحد منا دلوقتي وبيكرر عليه نفس السؤال: لماذا تضطهدني؟ عشان كده لو الواحد قاعد يراجع نفسه بشوية اسئلة: يا ترى انا بضطهد ربنا ولا لا؟ يا ترى انا بضطهد ربنا ولا لا؟ كل واحد بسرعة هيقول: لا طبعا، ده انا هو مسيحي وباجي الكنيسة وبستحمل القرف اللي بيدهوني عشان انا مسيحي، يبقى انا عمري ما اضطهدت المسيح، الحمد لله الحكاية دي ما تنطبقش عليا. لكن تعالوا ناخدش شوية كده جوانا ونشوف ان كنا بنضطهد ربنا ولا ما بنضطهدهوش. انت بتضطهد ربنا وانا بضطهد ربنا يوم ما باخد حق ربنا، لما يبقى الوقت بتاع ربنا واروح ادي الوقت ده لاي حد تاني او حتى لنفسي او لفسحتي او راحتي. يجي يقول لك: انت بتاخد حقي ليه؟ لماذا تضطهدني؟ اذا كان اسهل وقت ان احنا نضيعه ونتنازل عنه هو الوقت بتاع ربنا، يعني مش ممكن اسيب وقت راحتي ولا وقت اكلي ولا وقت فسحتي ولا وقت زياراتي، دول ما تنازلش عنهم ابدا. لكن وقت ربنا ده اللي ممكن لاي سبب او لاي حاجة اتنازل عنه بسهولة، يبقى انا بضطهد ربنا. لماذا تضطهدني؟ في كل مرة انا بقاوم عمل الله جوايا، في كل مرة ربنا بيقول لي توب، بطل الخطية الفلانية وانا مصر على خطيتي ومصر على عنادي، انا بضطهد ربنا لاني بقاومه. كل ما ربنا يقول لي امشي صح، نظف نفسك، وانا اصر ان انا افضل في القذارة، انا بقاوم ربنا، انا بضطهد ربنا. في كل مرة باجي الكنيسة لكن مشاعري مش مع ربنا ولا قلبي مع ربنا ولا فكري مع ربنا، انا بخدع ربنا، يبقى انا بضطهد ربنا. لماذا تضطهدني؟ حتة اخطر. يقول له يا رب انا عمري ما اضطهدتك، انا كل اللي بعمله بضرب شوية ناس مسيحيين. يقول له اصل المسيحيين دول اللي انت بتعمله فيهم كأنك بتعمله فيا. يبقى هنا في مبدأ خطير، لو انت بتضطهد حد من اعضاء جسد المسيح اذا انت بتضطهد المسيح ايه شخصيا. لو بتستهزأ بحد من اعضاء جسد المسيح، لو اخد حق حد، لو بتهين حد، لو بتحتقر حد، لو بتتكلم بالنميمة وبالإدانة على حد من أعضاء جسد المسيح، آسف، أنت بتضطهد المسيح شخصيا. وأعتقد إن إحنا لو قسنا نفسنا على هذا المستوى هنلاقي كلنا بنضطهد المسيح. اللي ظالم الناس واللي أخد حقوقهم ومش عايز يرجع لهم حقوقهم، ده بيضطهد جسد المسيح. اللي انت بتعمله في الناس من اذى، انت ما بتأذيش الناس، انت بتأذي جسد المسيح. فيا ترى انت بتضطهد وانا بضطهد المسيح ولا لا؟ مطلوب مراجعة النفس على هذا السؤال. واذا طلعت ان انا بضطهد المسيح فعلا، يبقى السؤال الثاني لماذا؟ ليه انت بتعمل كده؟ هل هو نقص محبة؟ هل هو ذات؟ هل هو انانية؟ هل هو احساس بالبر الذاتي؟ هل هو كبرياء؟ ليه بتعمل كده في جسد المسيح؟ الخبر الثالث صعب عليك، اللي انت بتعمله ده مش هيفوت بسهولة، صعب عليك، صعب عليك انك تتحدى المسيح وتتحدى جسد المسيح. بس عشان ما نحسش بالكآبة بقى وبالخوف، لكن هناك امل ورجاء وفرحة كبيرة جدا. حتى لو كنت انا طلعت بضطهد جسد المسيح، فهناك في امل للتغيير زي ما بولس الرسول اتغير. في رجاء ان حياتي وسيرتي وسلوكي تجاه المسيح يتغيروا زي ما بولس الرسول اتغير. وهو ده الخبر المفرح اللي اللقاء بتاع بولس وربنا بيقوله لنا، انك حتى لو كنت طول ايام حياتك على الارض بتضطهد جسد المسيح وبتضطهد المسيح شخصيا، في مقاومة وفي خداع وفي تحدي وفي ظلم وفي عدم احتمال، الا انه ممكن انك تتغير وتصير اناء مختار يحمل اسم المسيح زي ما حصل مع بولس. صعب عليك ان ترفث مناخس، وهنا كلمة مناخس، المنخس هو ايه؟ لا لا، مش بتاع الحصان، بتاع الحصان ده اسمه مهماز. المهماز ده اللي بيبقى في الحدوة، بيبقى في المكان اللي بيتحط فيه رجل الفارس، يبقى فيه شوكة يغض بيها الحصان فالحصان يجري، ده اسمه المهماز، ما اسمهوش المنخاس. انما المنخاس اللي بيستخدمه الفلاح هو برضك حاجة حديد مدببة وحامية جدا، بيستخدمه الفلاح في قيادة الطور او في قيادة البقرة. ساعات الطور ما بيبقاش عايز يمشي او عايز يمشي في اتجاه معين، يعني الفلاح عايز يمشي كده، الطور عايز يمشي عكس الاتجاه، يقوم الفلاح حاطط له المنخاس في الناحية الثانية، يجي يمشي في الاتجاه ده ينخف فيقوم يتعدل يمشي في الاتجاه الايه السليم. فالمنخاف بيستخدمه الفلاح لتصحيح الاتجاه، والنغزة بتاعته مؤلمة جدا. فربنا بيقول له صعب عليك انك تقاوم الطريق اللي انا عايز امشيك فيه، صعب عليك ما تقدرش. لكل نفس بتقاوم عمل ربنا في حياتها ومش عايزة تخضع لربنا، ربنا بيقول لها صعب، صعب عليك ان ترفض. ترفض يعني تخبط بايه؟ بقوة. يعني كمان مش بس بيتشك بيه، ده هو بيرزع فيه بقوة، يعني بيعاند بايه؟ بشدة. فتكون النغزة مؤلمة اكتر. والعجيب ان ربنا قال له صعب عليك ان ترفض مناخس بصيغة الجمع، ما قالوش ان ترفض منخس واحد، كأن في مناخس كتيرة ربنا حطها قدام بولس، وبولس كان بيدوس ويخبط فيها، حط قدامه الضمير ودافع عليه بولس في عنف وعصبية، حط قدامه استفانوس ورأى وجهه كوجه ملاك لكن رفض استفانوس ودافع عليه وكان راضيا بقتله. ساعات كتيرة ربنا بيحط في طريقنا مناخس كتيرة، لكن اصرار الانسان انه ما يفوقش ويصلح اتجاهه ويمشي في الاتجاه الصح بيزود المأمورية صعوبة وبيجرح في نفسه اكتر واكتر واكتر. صعب عليك ان ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير، اسف، لماذا تضطهدني؟ فقال من انت يا سيد؟ لما قال له لماذا تضطهدني قال له من انت يا سيد؟ انت مين؟ كان لسه ما عرفهوش كرب، لكن تكلم معه كسيد يخضع قدام سلطانه وقدام قوته، كأن ربنا عايز يقوله انا بقى هو صاحب المناخس الايه الكتيرة اللي اتحطت في سكتك. فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده. انا يسوع، ما قالوش انا المسيح، قال له انا يسوع اللي هو الاسم الايه الناسوتي بتاع المسيح، لان هو كان يبص الى يسوع الناصري ده بانه رجل تحت لعنة علق على الصليب ومات. يسوع الناصري ده انا كل ذهني وكل تفكيري ان يسوع الناصري ده مات ملعون وملوش وجود. ففوجئ بيسوع بيكلمه وبيعرفه، ما قالوش انا الرب او انا يهوى، قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. انا يسوع الذي انت تضطهده، بمنتهى التعريف والتحديد لكل شيء. يبدو ان بولس كان جواه افكار شكوك كتيرة، يا ترى الناس شيعة الناصريين اللي مشيوا في الطريق بتاع يسوع الناصري وبيقولوا ان المسيح قام وان يسوع ده هو المسيح، يا ترى الكلام ده صح ولا مش صح؟ وبعدين يفكر طب ده انا عارف من الناموس ان ملعون كل من علق على خشبة. لما الانسان يبقى محتار وبيشك في الموضوع ساعات علشان يسكت الضمير والصوت اللي جواه يقوم بخصوص الاشياء اللي بيشك فيها يقوم يندفع في الاتجاه المضاد. يعني هو الشك يسوع ده هو المسيح ولا مش المسيح عشان يريح نفسه، لا ده مش ممكن يسوع ده يكون هو الايه المسيح، ياخد الاتجاه المعاكس. علشان يقنع نفسه على انه ثواب، وقد يستخدم العنف لاقناع نفسه بان هو ده الطريق المناسب. لكن فوجئ بيقول له انا يسوع الذي انت تضطهده. الله، اذا يسوع ده حي، اذا يسوع ده موجود. الله، طب واللعنة بتاعت الصليب، عثرة الصليب، كنت هتفضل تجيب مفسرين ودارسين للكتاب المقدس وللتوراة، وتقعد من هنا لعشرين سنة تحاول تقنع بولس ان المصلوب ده هو المسيح، كان ممكن يقتنع؟ مش ممكن. لكن لما ظهر له باعلان انا يسوع، فبطلت بقى عثرة الصليب وقدر يفهم معنى الصليب. صحيح الصليب لعنة، ولكنه تقبل اللعنة من الله لما علق على خشبة من اجلنا، وهو موجود دلوقتي. اذا هو قام، وانا شايفه دلوقتي، اذا هو قائم. يبقى قيامته دي معناها ان اللعنة اللي قبلها دي ما كانتش لان هو مستحق اللعنة، لكن اللعنة اللي قبلها دي قبلها بدل مين؟ حد تاني. والدليل على براءته ان هو قائم من بين الاموات، وبقيامته من الموت ابطل اللعنة بتاعت الناموس. هو قبلها مش لانه مستحقها، بل قبلها من اجلنا، وقام وارتفع ورفع اللعنة دي عن جنس البشر. احنا اللي كنا تحت الناموس، وفي اللحظة دي فعلا قدر يفهم بولس الرسول معنى صلب المسيح ومعنى قيامته. وعشان كده اللي كتب اروع ما يمكن ان يكتب عن الصلب وعن القيامة كان مين؟ بولس الرسول. روح اقروا رسالة غلاطية، قمة في الروعة عن معنى الصليب وعن مفهوم الصليب، لدرجة انه من شدة حبه للصليب قال مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به سرد العالم لي وانا للعالم. بطلت العثرة اللي كانت مسيطرة على ذهن بولس الرسول. لما شاف المسيح القائم في السماء، السماء المفتوحة، والمسيح بيقول له انا يسوع، انا يسوع، عشان كده يتكلم بقى ان هو خد حق الرسولية. اذا كان بطرس حط شرط ان اللي يبقى رسول لازم يبقى شاهد لقيامة الايه؟ المسيح. فبولس شافه قائم في السماء، عشان كده يقول في رسالته لكورنثوس انا رأيت المسيح، مش انا شفت المسيح لما بيدافع عن رسوليته. الذي مثل السقط ظهر لي انا اصغر جميع الرسل. بيقول على نفسه ان هو يعني ما استحقش انه يحسب نفر، ده هو مثل السقط زي الجنين الساقط، لكن ربنا ظهر له. الا انه ما جرؤش وما حاولش يوصف اللي هو ايه شافه. تعرفين يوحنا جرؤ وقال شعره ابيض كالثلج وعيناه كلهيب نار، وقعد يوصف في المسيح يوحنا كتير. لكن بولس ما جرؤش ان هو يكتب اللي شافه في شخص المسيح. انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ان ترفث مماخس. وهنا المسيح بيعلن حقيقة ان كل اضطهاد وقع على المؤمنين، كل اضطهاد وقع على المسيحيين، الاضطهاد ده وقع عليه شخصيا. في كل ضيقهم تضايق، وبولس اكتشف هذا السر وحس بيه. عشان كده تلاقوه يكتب في الرسائل عن سر الاتحاد والالتحام اللي بيننا وبين المسيح، يقول لنا لاننا من لحمه ومن عظامه. احنا لحم المسيح وايه وعظمه، عشان كده كل حاجة تقع علينا كأنها تقع على شخص المسيح شخصيا. كتب على سر الوحدة ما بين الانسان المسيحي وما بين المسيح، الاثنين متحدين ببعض. المسيح رأس الجسد واحنا المسيحيين اعضاء هذا الجسد، واذا كانت الرأس بتستقبل الام كل الجسد. يعني انا لو طالع ليا خراج في صباع رجلي الكبير ابعد حاجة، الوجع بتاع صباع رجلي الكبير ده مش بيسمع في الصباع بس، ده بيسمع فين؟ في الراس. تلاقي الواحد مصدع برغم ان الوجع في رجليه. الراس بتحس بكل الام الاعضاء. المسيح بيشعر بالام كل الاعضاء بتاعته. فقال وهو مرتعد ومتحير. مرتعد دي مفهومة، مرتعد لان المنظر عجيب وشخص من السماء ظهر له بيوبخه وبيعنفه، لكن متحير ليه؟ ايه سبب الحيرة؟ انه بيستغرب، لانه كان فاكر كل ايام حياته اللي عاشها دي انه كان بيرضي ربنا وكان مفرح ربنا وان ربنا راضي عنه، لكن اكتشف انه كان ابعد ما يكون عن ارضاء الله. ودي اخطر حاجة ممكن الانسان يكتشفها في حياته. ساعات الانسان يفتكر انا كويس، ده انا ربنا فرحان بيا وحيلاقي مين زيي، لكن يكتشف في الاخر ان ياما انا سببت الم لشخص الله كثيرا كثيرا جدا. ده انا كنت فاكر يا رب ان انا برضيك، كنت فاكر ان انا ماشي صح، كنت فاكر ان انا بؤمن دي وبعتقد دي وبعمله هو اللي صح، فعشان كده تحير جدا جدا جدا. يا رب ماذا تريد ان افعل؟ وفي رعدته وفي حيرته سأل هذا السؤال، عايزني اعمل ايه؟ ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي يفرحك؟ خدوا بالكوا ان بولس مازال عقليته عقل الفريسي اللي معتمد على بره. طب انت زعلان يا رب، طب اعمل لك ايه علشان تتبسط؟ ادفع لك كام؟ اتبرع بكام؟ اصلي كام صلوة؟ اصوم لك كام يوم؟ ايه اللي يرضيك؟ اعمل ايه علشان تتبسط؟ وعنده احساس انه يقدر يدفع ثمن ارضاء الله. فريسي، وياما بتبقى الفريسية دي موجودة جوانا، نبقى مزعلين ربنا، طب ولا يهمك هنرضيه، هنتبرع بعشرين جنيه، هنصلي لنا صلوتين، هنعمل لنا مطنيتين، هنصوم لنا كم يوم ومن غير سمك. خد دول بقى واسكت واتبسط ارضى. احنا فقط كتيرة اسلوبنا مع ربنا كده. ماذا تريد يا رب